مواقع الحركة التجارية. تجار وأصحاب محلات بيع الألبسة الرجالية يعزون هذا التراجع والركود إلى انخفاض القوة الشرائية وهجرة الشباب إلى دول الجوار وتردي الوضع الأمني وانتشار الباعة المتجولين، بينما للمحللين الاقتصاديين رأي آخر تابعه مراسل إذاعة محمد كريم الذي تجول في شارع الخيام ببغداد وعد لنا هذا التقرير.
بعد أن كان محله يغص بالزبائن من خارج وداخل بغداد ولديه 7 من العمال لا يكادون يغطون زخم العمل الذي كان يبدأ عند 9 صباحا ولا ينتهي إلا عند 11 ليلا، اليوم يعيش محل ياسر عمار في شارع الخيام حالة من الكساد بعد أن ترك الوضع الأمني بصماته عليه. يقول عمار:
احنا هذا شارع الخيام اقل محل كان بي 7 و8 عمال و5 عمال، يلا يلحقون يبيعون. هسه كل محل لو بيعامل لو عاملين لو بس ابو المحل، ليش؟ لانه حتى ما يقدر هو ابو المحل ما يقدر يخلي بعد اكثر من عاملين، لانه الوضع تعبان. نفس هاي مصلحتنا، نفس هذا محلي اذا بمدينه العماره او بالناصريه او باي منطقه اي محافظه ما يقبل بيوميه 70 قطعه يبيع. انا هنا قاعد ابيع 3 قطع. السبب هو الرئيسي اقول لك به هو الامان. باي منطقه هسه تروح تقول له تعال عندي محل باب الشرجه او بشارع الخيام، اليوم عود شي جيبني شارع الخيام، تاكل عقلك انا انزل شارع الخيام. يعرف ارباك، يسمع بالتلفزيون صار انفجار ما خلاني، يسمع بالتلفزيون صار انفجار بالطيران، يسمع بالتلفزيون صار انفجار بالسعدون، يعني يقول لك انا عرض نفسي للموت انا ما اشتري لي قطعه. وبعدين من مناطق الشعبيه هم فتحت محلات، فالشاب يقول لك انا ادفع 2000 دينار على القطعه زايد 3000 دينار وما انزل باب الشرجي.
منطقه الخيام وسط بغداد والتي تعد واحده من اهم مراكز تجاره الالبسه الرجاليه ليس في بغداد حسب بل ربما في عموم البلاد، تعاني محلها وشوارعها اليوم من هجر روادها لها وتراجع الحركة التجارية فيها. والذي يرى علي ناصر صاحب إحدى المحال أن انخفاض القوة الشرائية للمواطن العراقي أحد الأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذه الحال.
الأوضاع اللي يمر بها المواطن أوضاع صعبة من ناحية القدرة الشرائية، ما عنده قدرة بين ينزل شارع الرشيد أو أي شارع تجاري يتبضع. محافظاتنا من ما قامت تجي، حتى أطراف بغداد ما قاعد يجونا هنا. إحنا معتمدين على المناطق القريبة لنا دي اللي تجي تتبضع من عندنا، وزبائن القدماء اللي هم يعرفون محلاتنا محلات قديمة يجينا يوم يومين 3 أيام من استفتح، أسبوع من استفتح.
في ذات الوقت يرى ناصر أن لباعة الأرصفة أو ما يعرف باللهجة الدارجة بالشنابر تأثير سلبي على عملهم.
جاب العربانة وخلى بها ملابس وقام يفتر بها بالمعارض، يروح يفتر بها حتى بالدرابين وبالمناطق الشعبية يروح يبيع. فمن يجينا احنا وينافسنا هذا يخلي عليها ربح كلش بسيط ويستفاد ويقدر يبيع. مو مثلنا، لان احنا تليفون مصرف ايجار مصرف ضريبة، فما يقنعنا الربح البسيط اللي مثل ابو تشامبر ربع دينار ممكن يبيع الحاجة.
من جانبه لفت البائع ياسر عمار الى تأثير هجرة الشباب العراقي على تجارة الالبسة الرجالية.
لا تريد تقيس على شباب، ممكن اقول لك 90% هم بخارج بغداد، بخارج قطر سوريا وبعمان. هسه تروح سوريا كل الشعب العراقي بسوريا، تعلم انت تشتغل هو شغلك على الشباب.
المحلل الاقتصادي باسم جميل يرى ان الاذى لم يقتصر على تجارة الألبسة الرجالية وحدها.
الأذية ألحقت كل الصناعات العراقية، يعني هناك أكثر من 80% إلى 85% من صناعة القطاع الخاص مشلولة نتيجة لتدفق العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية، فأثرت على كل المهن. عندما توضع الضوابط تقييس والسيطرة النوعية ودفع رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية فيسري القانون وتعود الحياة إلى واقعها الطبيعي، فسيادة القانون سيحمي هذه الفئات والشرائح من المجتمع ويمكن غرفة تجارة بغداد والسلطات الجمركية من ممارسة دورها بتحقيق الرفاهية للشعب.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير وننتقل بكم مستمعين الأعزاء إلى السليمانية التي احتفلت كغيرها من المدن العراقية إلى وقت متأخر بالفوز الجميل الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا بجاكرتا. أهل السليمانية شكروا أبطال المنتخب على الكأس الذي حصلوا عليه متمنين عودة الأمن والسلام إلى عموم العراق. مسيرة الفرح وصلت إلى مدينة رانيا وتحديدا إلى بيت اللاعب هور ملا محمد للاحتفال مع عائلته بالفوز. أحمد الزبيدي نقل لنا مشاعر الفرح من السليمانية.
منظر جميل، الآلاف من الأعلام العراقية وأعلام إقليم كردستان العراق وعلم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني. وبالرغم من تعددها إلا أنها توحدت هذه المرة من أجل الاحتفال بحصول المنتخب العراقي على كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية، إذ خرجت الآلاف من الجموع العراقية هنا في السليمانية احتفالا وابتهاجا بفوز المنتخب الوطني العراقي الذي استطاع بجدارة الحصول على المركز الأول بعد تغلبه على نظيره الأخضر السعودي بهدف من تخطيط اللاعب المغوار هوار ملا محمد وتنفيذ اللاعب يونس محمود الذي وضع الكرة في شباك الحارس السعودي بضربة رأس جميلة. العراقيون الذين عبروا عن فرحهم الغامر اختلفوا في الأسلوب الذي عبروا فيه عن هذه الفرحة، فمنهم من حمل الأعلام، ومنهم من ترجل من سيارته ليرقص على إحدى أنغام الأغاني الرياضية، ومنهم من قام بطلاء سيارته بالكامل بالعلم العراقي، ومنهم من بدأ بعمل حركات بهلوانية بالدراجات النارية. إذاعة العراق الحر واكبت هذه الأفراح والتقت بأحد أطراف المحتفلين الذي كان يعبر عن مشاعره من خلال النقر على أحد القدور وهو يقص على إحدى الجزرات الوسطية.
مشاعرك بهذا الفوز؟
والله الفوز نهديه للعراق كله، هذا العراق اللي تعب هوايه واللي صرنا ناس تاكل ناس، نهديه الفوز لهذا الشعب العراقي، ان شاء الله هذا الفوز يوحدنا
ان شاء الله. طيب شايفك حامل جدريه و
هذا الموجود، بس المهم نشجع، بس المهم نفرح، نفرح هذا الشعب ويانا والعراق.
اما الاخر فقد قام بطلاء وجهه بالكامل بالعلم العراقي.
مشاعرك فوز المنتخب؟
والله هم ملوك ملك الغابة هذا، وصار هسه بطل آسيا مع الشيرين من الله.
طيب شنو اللي دعاك انه تصبغ وجهك بالعلم العراقي؟
والله هاي الغيرة دعتني، وانا عراقي وحسب العراقي واتباب عراقيتي.
رسالة توجهها المنتخب الوطني العراقي؟
والله الف مبروك، وما قصروا وجهدوا جهد كبير، وان شاء الله الله يعوضهم على هذا الجهد ويفرحوا هذا الشعب الدومة تام المجروح، وان شاء الله الفرحة تدوم لنا.
اما احدى السيدات فقد قادتها مشاعر الفرح لخياطة العلم العراقي كثوب لها.
مبروك للشعب العراقي كله، وايفة فرحة كلش كبيرة يعني.
رسالة توجيهها لأبطال المنتخب؟
والله إن شاء الله النصر العظيم ويرجعون البلدهم صابدين إن شاء الله، تفرج على كل الشعب العراقي إن شاء الله حتى تكمل علينا الفرحة.
مظاهر الفرح عديدة وأشكالها مختلفة، إلا أنها عبرت عن الوحدة العراقية.
طبعا فتشي هذا عظيم، أول فرحة تغلط الشعب العراقي ويثبت أن العراق كليته عراق واحد، ماكو فرق بين كردي وبين عربي بين سني بين شيعي بين تركماني، كل الأطياف هو عراق واحد، وأحلى يوم أحلى فرحة للعراق كليته.
طيب شفناك من دفع عود شكليت، يعني شنو اللي دفعك خلاك قم مثل هكذا؟
طبعاً هذا قلت لك عراق واحد، هاي الفرحة فرحة العراقيين كليتهم، هذا الفوز فوز للعراقيين كليتهم.
بعدها توجهت العديد من السيارات المحتفلة وهي تحمل الأعلام العراقية إلى مدينة رانيا التابعة لمحافظة السليمانية، وتحديداً إلى منزل اللاعب هوار ملا محمد للاحتفال مع عائلة اللاعب بهذا الفوز الكبير. وبعد مرور نحو 6 ساعات على الاحتفالات، بدأت هذه الجموع التي أغلقت معظم شوارع السليمانية وعطلت حركة السير فيها لساعات بالتفرق، وهم يرددون أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
توتو گیدین لانه فزیام کردستانه حاوینو زمستانه دلم پبود لانه توتو گیدین لانه فزیام کردستانه حاوینو زمستانه دلم پبود لانه کردستان دشت و چیا هر همی گلوگیا بارین کت برخومیا فزات سربریا بارین کت برخومیا فزات سربریا تو تو گیدی دلانه خزیا من کردستانه حاوینو زمستانه دلم بود دلانه شیرینه دشت و زوزان هشینه دشت و زوزان هشینه ولا تکی شیرینه دشت و زوزان هشینه سرخوبونو آزادی هر تن دخوازیم منه سرخوبونو آزادی هر تن دخوازیم منه تو تو گیدی دلانه خوزیم کردستانه حاوینو زمستانه دلم ببو دلانه تو تو گیدی دلانه خزیا من کردستانه حاوینو زمستانه دلم بود دلانه تو تو گیدی دلانه خزیا من کردستانه حاوینو زمستانه دلم بود دلانه
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط في الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الأوروبية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يشهد العراق كارثة إنسانية جديدة، وهي عمليات نزوح ألوف العوائل بسبب تردي الوضع الأمني وما تشهده بعض المحافظات العراقية من عنف الطائفي ونزوحهم إلى محافظات أكثر أمنا أو الهرب وطلب اللجوء في دول الجوار أو دول أخرى. هجرة العراقيين هذه وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر موجة نزوح في الشرق الأوسط منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، حيث تشير إحصاءات المنظمة إلى أن أكثر من 50,000 عراقي يهرب شهريا إلى سوريا والأردن، إضافة إلى ألوف العوائل التي تتوجه نحو تركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وأوروبا. وتشير الإحصاءات الأخيرة للمنظمة الدولية إن العراقيين يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا، إضافة إلى زيادة عدد العراقيين الذين يطلبون حق اللجوء في الدول الصناعية بنسبة 50% عما كان عليه في العام الماضي. وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم المساعدة والدعم المادي للحد من هذه الكارثة الإنسانية، ونظمت لهذا الغرض العديد من اللقاءات والمؤتمرات بمشاركة منظمات دولية وجهات رسمية عراقية وإقليمية ودولية لمناقشة سبل تقديم الدعم الكافي للاجئين، آخرها كان الاجتماع الذي عقد في عمان في 26 من تموز الجاري، والذي خصص لدراسة سبل مساعدة الدول التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين. وشارك في المؤتمر ممثلون عن سوريا والأردن ومصر والعراق، وحضرهم ممثلون عن تركيا وإيران وروسيا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب. وتأتي هذه اللقاءات بعد مشاكل عدة وعراقيل تواجه المهجرين من ناحية السماح لهم من قبل الدول المضيفة دخول أراضيها، وكذلك الظروف المادية الصعبة التي يمرون بها النازحون وقلة الدعم والمساعدات المقدمة لهم، إضافة إلى العبء الذي تشكله موجة الهجرة هذه على الدول المضيفة، حيث طالب المجتمعون بإسناد مالي دولي يساعدهم على تحمل أعباء استضافة قرابة 2 مليون عراقي في سوريا والأردن ومصر، والتأكيد على حق هذه الدول في تقنين دخول العراقيين إلى أراضيها وفق قوانينها الداخلية، حيث رفض الجانب الأردني تخفيف إجراءات دخول العراقيين، فيما تؤكد مصر إن حالات طرد أو تسفير عراقيين تعود إلى شبهات أمنية. أما الجانب العراقي فقد طالب برفع القيود عن تحرك وسفر العراقيين عبر دول الجوار. أعزائي المستمعين، وبالرغم من المناشدات المستمرة للأمم المتحدة للمجتمع الدولي بدعم ومساعدة النازحين العراقيين وتقديم التسهيلات لهم، إلى أنه بدأت بعض الدول المضيفة بوضع عراقيل أمام قبول العراقيين وإعطائهم حق اللجوء، حيث توقفت معظم الدول الأوروبية باستقبال العراقيين، وأرغمت بعض الدول النازحين العودة إلى العراق، وآخرها المحاولات التي قامت بها ألمانيا. منظمة مراقبة حقوق الإنسان أشارت في رسالة بعثتها إلى السلطات الألمانية إن على ألمانيا أن توقف فورا مساعيها الرامية لتجريد اللاجئين العراقيين من وضعية اللاجئ، وإعادة التفكير في أوضاع آلاف العراقيين الذين تم تجريدهم من هذه الوضعية. وحسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فإن بلاغات التجريد الجماعي التي واجهتها السلطات الألمانية سببت ذعرا واسعا بين المنفيين العراقيين الذين يعيشون في ألمانيا ونصفهم من اللاجئين، حيث يخشى هؤلاء من أنه إذا تم تجريدهم من وضعية اللاجئ فسيجرى ترحيلهم إلى بلد غارق في العنف وعدم الاستقرار. فحسب خطة الحكومة الألمانية سيتم إعطاء العراقيين الذين يجردون من وضعية اللاجئ وضعا قانونيا آخر يسمى وضعية المقبولين، وهو وضع قصير الأمد يترك المستفيدين منه تحت طائلة الترحيل في أي وقت. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على المحاولات التي تقوم بها بعض الدول في وضع عراقيل أمام استقبال اللاجئين العراقيين وتداعيات المحاولات الألمانية في إرغام البعض العودة إلى العراق، البرنامج يستضيف السيد كاظم حبيب أحد نشطاء حقوق الإنسان في ألمانيا، الذي أشار إلى توقف هذه الحملات مؤقتا بسبب الضغط الدولي على سلطات الهجرة، لكنه أضاف بالقول إن هذه المحاولات قد تبدأ من جديد بسبب الضغوط التي تضعها الأحزاب اليمينية المتطرفة بعدم قبول الأجنبي، إضافة إلى عدم وجود صورة واضحة لدى المسؤولين هناك عما يحدث في العراق من عنف وحالة عدم استقرار.
كما تعرف أن ألمانيا وبقية الدول الأوروبية خاصة دول الاتحاد الأوروبي اتخذت منذ فترة غير قصيرة قرارات قاسية جدا بشأن اللجوء السياسي إلى بلدانها، وكذلك بشأن قبول أي زائر أجنبي من الدول النامية ومن الدول الإسلامية ومنها الدول العربية أيضا في لإعطاء أي فيزا للدخول إلى ألمانيا. هناك صعوبات جدية في هذا الصدد، وهناك تضييقات كثيرة كانت تحصل على الأجانب في وجودهم في ألمانيا، وكما تعرضوا إلى ضغوط من نوع آخر ليس فقط من الحكومة الألمانية بل من القوى اليمينية المتطرفة النازية الجديدة في ألمانيا على سبيل المثال، بحيث يدفعون إلى الخروج من ألمانيا. وبالتالي هناك موقف غير جيد، إزاء اللجوء السياسي وإزاء اللجوء الاقتصادي أو الطلب للدراسة والعمل في أوروبا عموما في ألمانيا.
يعني التقرير ذكر أنه المطالبات كانت عن طريق رسائل بعثتها الجهات الرسمية الألمانية إلى اللاجئين، هل كانت لك الفرصة المتابعة أحد هذه الرسائل وما كان مضمون هذه الرسالة؟
نعم، هم يعبرون في هذه الرسائل لأن الأوضاع في بلدكم قد تغيرت، وبما معنى معين أنه لم يعد الطاغية صدام حسين في السلطة، وبالتالي أنه أصبحت الأمور أمامكم مفتوحة للعودة إلى الوطن وخدمة الوطن. بهذا الاتجاه كانوا يعكسون حقيقة واحدة أساسية، أنهم لم يعرفوا تماما ماذا يجري في العراق، رغم أنهم على اطلاع كامل بالتفجيرات اليومية وبالقتل اليومي وبالذبح اليومي وبالمصاعب وبالبطالة الواسعة، مطاردات لأتباع الأديان المختلفة وخاصة المسيحيين والصابئة واليزيدية. هذا يعبر عن جهل أو عن إصرار على عدم الاعتراف بالواقع القائم في العراق، وبالتالي السماح للاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا وهم قلة بطبيعة الحال بالقياس إلى عدد المهاجرين العراقيين إلى الخارج.
نعم أستاذ كاظم، يعني هذه الرسائل التي وجهت إلى العراقيين هل كانت موجهة إلى اللاجئين الذين نزحوا إلى ألمانيا قبل أحداث 2003 أم بعدها؟
هي متنوعة، لأنه اللاجئين العراقيين أو الموجودين في ألمانيا والتي لم تنتهي قضاياهم هم لاجئين، هم لاجئون قبل سقوط النظام وقسم من آخر بعد سقوط النظام.
هل تم تجريد اللاجئين، بعض اللاجئين العراقيين من لجوءهم إن كان سياسي أو الإنساني؟
حتى الآن لم يحصل، حتى الآن لم يحصل، ما عدا مثل ما قلت لك راحت لهم رسائل تقول لهم بأنهم سيجردون من هذا، ولكن أوقفت هذه المعاملة.
سبب إيقاف هذه المحاولات؟
أعتقد السبب في إيقاف هذه الحملة هو ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو الضغط الدولي الواسع من منظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمات التي تهتم بشؤون اللاجئين. اثنين، الواقع العراقي نفسه الذي يقدم يوميا شهادة حية عن إساءات كبيرة جدا تلحق بالعراقيين وموت دائم وتفجيرات مستمرة. الشيء الثالث، وأنا أعتقد هذا جانب مهم، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استخدمت أساليب أخرى في محاولة إقناع الدول الأوروبية الأخرى بأن من الضروري مساعدتها في الموقف من اللاجئين العراقيين.
أستاذ كاظم، يعني خلال هذه الفترة هل شهدت ألمانيا نزوح موجة جديدة من العراقيين؟
نعم، ولكن قليلة جدا، ليست واسعة بالقياس إلى ما إلى الهجرة الموجودة إلى دول أوروبية أخرى أو إلى الدول العربية. على سبيل المثال السويد، السويد بلد يستقبل العراقيين بشكل مستمر، ومعاملة السويديين للاجئين العراقيين أطيب بكثير من معاملة الألمان والأوروبيين الآخرين للاجئين العراقيين.
يعني بالرغم أن هذه الدول هي تابعة للاتحاد الأوروبي ولا هناك قانون تابع للاتحاد الأوروبي يضمن حقوق اللاجئين، أليس كذلك؟
نعم هذا موجود، ولكنه ما بين القانون والتطبيق فجوة كبيرة جدا.
يعني هذا هو السؤال أستاذ كاظم، تعامل سلطات الهجرة مع العراقيين هل هو كما كان في السابق قبل 2003 أم تغير ووضعت عراقيل أكبر وشروط أكثر؟
لا وضعت عراقيل كثيرة وشروط كثيرة، ويعني هناك مصاعب جدية للقبول إلى القبول اللجوء.
ممكن تلخصنا أهم العراقيل التي وضعت أمام اللاجئين العراقيين؟
من العراقيل أنه لازم يثبت لهم بأي طريق وآخر أنه هو هذا الرجل كان سياسي وكان مطارد وملاحق. من أين تأتي بمثل هذه الوثائق؟ أنت هارب من العراق، أنت راغب أن تصل للخارج، أنت لا تمتلك أحيانا حتى وثائق.
أستاذ كاظم، نوع الخدمات التي تقدم إلى العراقيين الذين يتوجهون إلى ألمانيا ودول أوروبية؟
ألمانيا ليست هناك خدمات جدية، يعني هناك يضعون في معسكر كبير، وبالتالي بعدين بعد فترة بعد تحقيقات طويلة متعبة مرهقة عند ذاك ينقلوهم إلى أماكن أخرى، إلى مناطق توزيع أخرى، وعليهم أن لا ينتقلوا من تلك المنطقة التي ينتقلون إليها، وبالتالي هو لا يستطيع أن يجد منفذ له للعلاقة مع العراقيين الآخرين لكشف أوراق لإعطاء صورة عن وضعه لتقديم مساعدة
إلى. نعم أستاذ كاظم، أنت ذكرت في البداية أنه هذه محاولات تجريد العراقي من وضعية اللاجئ في ألمانيا قد توقفت بسبب ضغوط، هل تعتقد أن هذه المحاولات ستبدأ من جديد في المستقبل؟
بطبيعة الحال حالما يشعرون أو يعتقدون أن الوضع في العراق قد تحسن قليلا.
يعني ما هي معايير التحسن مثل ما تقول بالنسبة للدول المضيفة؟ يعني
إذا قلت التفجيرات في العراق يعتقدون أن هذا ظرف مناسب أن يعود.
طيب أنت ذكرت أستاذ كاظم أنه يبدو من خلال هذه المحاولات أنه هذه الدول ليست لها دراية بما يحدث في العراق، طيب أنتم كمنظمات وناشطين في مجال حقوق الإنسان هل لديكم أي مبادرات في توعية هذه الجهات خاصة سلطات الهجرة بما يجري حقا في العراق؟ وهل لكم أي نوع من المناشدات أو المطالبات بدعم العراقيين وتقديم المساعدة وخدمات أكبر لهم؟
بل هناك منظمتين في ألمانيا، واحدة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول العربية، وأخرى منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، عراقية هذه، وهذه بين فترة أخرى تصدر بيانات، بين فترة أخرى تلتقي بالمسؤولين عن قضايا الأجانب. هناك عراقيين يلتقون باللاجئين القادمين. هذه كلها محاولات جادة تصير، ولكن بطبيعة الحال كلها أنا أعتقد ليس عاملا واحدا أثر على القرار الأخير لألمانيا. هناك جملة عوامل اللي ذكرتها، وهناك أيضا صراع داخلي في ألمانيا بين القوى السياسية حول هذا الموضوع. يعني هناك أحزاب سياسية ترفض أصلا قبول لجوء سياسي، لأنها تعتبر ألمانيا ليست بلدا متعدد الثقافات، وبالتالي اللجوء السياسي ولجوء أنواع أخرى من البشر يغير المجتمع الألماني. وآخرين لا، ينطلق من مواقع أخرى أن هذا يؤثر على حالة البطالة في ألمانيا ويزيدها بطالة، علما بأن هناك الآن نهوض اقتصادي في ألمانيا من الممكن أن يحتاجوا إلى المزيد من الأجانب.
أستاذ كاظم حبيب، سؤال أخير، ألا تعتقد قانونيا يعني سلطات الهجرة تلجأ إلى القانون الدولي الذي يقول أنه صفة اللجوء تسقط بزوال الأسباب، ومعظم العراقيين الذين هربوا من العراق كان بسبب اضطهادهم من قبل السلطة القمعية لنظام صدام؟
تعرف أنت بالقانون الدولي هناك خلل كبير جدا، هم يتحدثون فقط عن إرهاب الدولة، قمع الدولة، لا يتحدثون عن إرهاب القوى الإرهابية.
لكن نحن نتحدث عن أنه كل هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى هذه الدول كانت الأسباب التي طالبوا من أجلها اللجوء، حق اللجوء، كانت أنه أنا هربت من العراق بسبب نظام صدام.
نعم هذا صحيح، ولكن لما تغير نوع الإرهاب، المفروض الدولة المضيفة، الدولة التي منحت هذا الرجل لجوءا سياسيا، أن تدرس حالة الوضع في هذا البلد الذي خرج منه اللاجئ. يعني لذلك قلت لك هناك خلل في القانون الدولي.
يعني هذا يعني أنه أي دولة قانونيا ممكن أن ترجع أي لاجئ بعد انتهاء؟
ممكن. ولذلك من الضرور تغيير هذه القضية، ينبغي أن يكون هناك تعديل حقيقي في هذا القانون، بحيث يشمل ليس فقط إرهاب الدولة، بل إرهاب القوى المنظمة والأحزاب السياسية التي تمارس الإرهاب أيضا، كالقاعدة وكقوى صدام حسين وكقوى قومية شوفينية متطرفة إلى آخره.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ كاظم حبيب أحد نشطاء حقوق الإنسان وقد حدثنا من ألمانيا.
الشكر لك، أهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، هذا وقد ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في رسالتها إلى السلطات الألمانية إن إلغاء حق اللجوء لا يتسق مع معايير إلغاء حق اللجوء التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين لعام 1951، كما أن استبدال وضع اللاجئين بوضع المقبولين لا يتفق مع القوانين العامة للاتحاد الأوروبي حول وضعية اللجوء والمعروفة باسم توجيه التأهيل، والتي تضع معايير الحد الأدنى لاعتبار الشخص لاجئا أو في حاجة ما إلى الحماية الدولية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442 2577 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. الثامنة مساء حسب